السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ومشاهدات قناة المجد، تحية من الله مباركة طيبة، وعود حميد وتابعي جليل. هذه المرة من آل بيت النبوة جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين رضي الله عن آل بيت النبي أجمعين، وفي ضيافتنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
هذه المرة عود مرة أخرى للريحان العطرة آل بيت النبوة رضي الله عنهم أجمعين. لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن هذا العالم الجليل التابعي الجليل جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا النسب المبارك ربما لم يجتمع لأحد كما اجتمع لجعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه الله. فجده لأمه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن أمه هي فاطمة، كانت تسمى أم فروة، فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وجده لأبيه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فترى أن هذا النسب لم يجتمع لأحد غيره، وقد تولى حقيقة رعايته منذ صغره جده أيضا علي ابن الحسين علي زين العابدين، هذا جده لأبيه، وتولى أيضا رعايته في صغره جده لأمه جده الآخر هو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. فحقيقة هذا البيت المبارك وهذا النسب الرائع من جهة الأم وجهة الأب كان له أبلغ الأثر في هذه النطفة الطيبة المباركة، وكان حقيقة جعفر الصادق يملأ العين بهاء ونورا ووقارا، وكان من رآه هابه وأحبه، وكان شغوفا بطلب العلم، وقد تولى رعايته منذ الصغر هذه الصحبة الطيبة من الآباء والأجداد، فتعلم منهم وحفظ القرآن وهو صبي، وهذا لم يمنع أن يتعلم من بقية الصحابة الكرام رضي الله عنه، فتتلمذ طبعا على يد الحبر ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ملازما له حتى تعلم منه التفسير، وأيضا سمع من أبي بكر من أبي هريرة رضي الله عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعلم من عائشة رضي الله عنها. يعني كل هؤلاء الذين كانوا حوله من الصحابة الكرام تعلم منهم وأخذ من معينهم، فازداد علما إلى علم، وأصبح موسوعة في الحديث، ويروي حديثا متواترا عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهذا مما جعل له دراية واسعة بالحديث، فكان يميز الحديث المكذوب الموضوع الذي وضعه بعض الزنادقة أو ممن استغلوا الظروف التي مر بها الصحابة فألصقوها بآل البيت، وآل البيت منها براء، فوضع أصلا عظيما أن كل حديث شريف يصطدم مع آيات القرآن الكريم فهو مكذوب أو موضوع ولا يحل روايته، لأنه كان على دراية بالأسانيد وعلى دراية بالرواية، وأخذ عنه طلاب العلم والتلامذة علوما كثيرة، وفاقوا بها أقرانهم وحملوها إلى الآفاق، فكان علمه الحمد لله علما مباركا طيبا محفوظا في السطور وفي الصدور.
بارك الله فيكم شيخ، لعلنا الحظ في لقب الصادق. وجده لأمه القاسم كان أشبه الناس بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم جده الأعلى الصديق صديق هذه الأمة. هذه الصديقية المتوارثة بين هذه الأجيال، يعني اكتسابه لهذه الصفة لم يكن من فراغ. ما الصفات التي أو الأخلاق أو الأفعال التي أكسبته هذا الوصف حتى صار اسمه جعفر الصادق رضي الله عنه؟
أحسنت. دائما البذرة تمتص غذاءها من البيئة التي وضعت فيها، والولد يمتص القيم من أبويه، فإذا كانت البيئة هي بيئة صدق وبيئة طهر فهذا ليس بغريب. وعلى فكرة الصدق كان سمة عامة في كل التابعين، لكن بعضهم تميز كالصحابة مثلا، يعني عمر رضي الله عنه الصديق رضي الله عنه، أبو بكر تميز بالصدق، لكن هذا لا يمنع أنه أيضا كان قويا في الحق، وأنه كان حييا ذو حياء إلى آخره. لكن كل واحد من الصحابة تميز بصفة كأنها غلبت على بقية الصفات، كالحياء مثلا في عثمان رضي الله عنه، قلنا الحزم والصرامة في الحق في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحياء في عثمان، والعلم والحكمة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قل كذلك في كل الصحب الكرام. لكن ما تفرد وتميز به حتى أصبح لقبا لجعفر الصادق رضي الله عنه هو صفة الصدق، لقب بذلك لكثرة صدقه وتحريه في الصدق. وهذا يذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق، انظر ما إلى اللفتة، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يعني يبالغ أن يكون صادقا في أقواله وفي أفعاله حتى يطابق باطنه ظاهرة، فلا يكذب أبدا ولو كذيبة. إذا تحرى هذا الصدق وبالغ فيه غلب عليه صفة الصدق فلقب بالصادق. أيضا كان من ملامحه حقيقة التواضع، وهذه صفة تعلمها من نصيحة أبيه محمد الباقر، أعطاه نصيحة غالية، قال له في صغره: يا بني، ما دخل الكبر قلب عبد إلا نقص من عقله مثل ما دخل من الكبر. لأن الكبر انتفاخ كاذب يعطي الإنسان فوق قدره، ومن ارتفع فوق قدره وضعه الله تبارك وتعالى، وعلى العكس من تواضع لله رفعه الله جل وعلا. أيضا من نصائح أبيه الغالية قال له: إياك والكسل والضجر، صفتين ذميمتين. قال: فإن الكسل يقعد بك عن الحق. يعني الإنسان إذا كان يعتاد البلادة والفتور واللامبالاة وعدم الاهتمام لا بالعبادة ولا بطلب العلم ولا بشؤونه دنيا وأخرى، فهذا الكسل حقيقة يعني يمنعه عن أن يقوم بالحق. فإن الكسل والضجر مفتاح كل شر. إن الكسل، إذا كسلت لم تؤدي حقه، وإذا ضجرت لم تصبر على حق. فانظر إلى هذه النصيحة الغالية من الآباء. ومن هنا نقول أن على الأب أن يتفقد النبتة الخارجة هذه. الولد أو البنت في البيت هي زرعة، إن لم تجد من يرعاها ماتت، والولد يشيب على ما شب عليه، فما بذر في قلبه من الصغر هو الذي يكبر معه. إلى الآن ترى بعض الأئمة والقادة العظام يقول: سمعت جدي يقول لي كذا وكذا، وسمعت أبي وأنا في الصغر يقول لي كذا وكذا. فهذا النقش على الحجر في قلوب هؤلاء الصغار من الصغر يجعلهم دائما على الجادة وعلى الصراط، لا ينحرفون يمنة ولا يسرى، لأن هذه النصائح وهذه الدرر بمثابة البصلة التي تهديهم في ظلمات الحياة، فلا تنحرف بهم الخطى ولكن يظلون على الهدي المستقيم.
الطاقة الموجهة لهم في الكبر، يعني يستثمر هذه الكلمات التي تغرس في صدره
تصبح منهج حياة.
بارك الله فيكم،
كأنها ورقة عمل.
لو تطوف بنا يعني هذا جعفر الصادق سليل النبوة وسليل الصديقية، يعني لابد أن له حظا عظيما من العلم وقدرا بالغا من العبادة في علاقته بربه، يعني ماذا كان عن حاله إذا خلى بنفسه وحاله مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، كان مهتما جدا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك أخرج له مسلم، الإمام مسلم، وأيضا الإمام مالك يروي عنه، وكان إذا روى عنه يقول: حدثني الثقة بعينه. يعني من شدة احترامه وتبجيله للإمام جعفر الصادق رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله كان يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق. كان يجله ويحترمه. الإمام جعفر كان أيضا له صلة قوية بكتاب الله عز وجل، وله استنباطات تدل على عمق الفهم والتدبر. مثلا من ضمن أقواله واستنباطاته الرائعة الجميلة، قال: عجبت لمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربع، عجبت لمن ابتلي بالضر كيف يغفل عن قول الله تبارك وتعالى: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإنني سمعت الله تعالى بعدها يقول فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر.
مباشرة
الاستجابة. قال وعجبت لمن ابتلي بالغم كيف يغفل عن قول الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله بعدها يقول فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن ابتلي بالخوف والهلع كيف يغفل عن قول الله تبارك وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، فإنني سمعت الله بعدها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس به يحقون به مؤامرات وخداع ويعني يريدون به شرا ويكيدون له مكائد، عجبت لمن مكر الناس به كيف يغفل عن قول الله تبارك وتعالى عندما قال العبد الصالح وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإنني سمعت الله بعدها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. هذا الاستنباط يدل على عمق الفهم أن الذي يقرأ القرآن فيجمع هذه الآيات المتفرقات من أماكن شتى ثم يرى فيها كفاية وغناية لكل مصاعب الحياة. يعني نحن جميعا نقابل في حياتنا غموم وهموم وكروب وأحزان ومصائب ومكر بعض الناس وشر من بعض الخلق، كيف نحفظ أنفسنا؟ هذه الأدوية موجودة في كتاب الله، وهذا هو الصيدلي المحترف الذي يعرف كيف يستنبط هذه الأدوية من آيات الله تبارك وتعالى، وكلام الله عز وجل كله شفاء ورحمة.
بارك الله فيكم شيخ، هذا موقف من مواقفه كتاب الله مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بخاصة نفسه حاله بينه وبين الله عز وجل، يعني كيف كان لجؤه تضرع عبادته لله تبارك وتعالى؟
نعم، حقيقة كان الإمام جعفر الصادق رحمه الله كثير العبادة وكثير الطاعة ويحب التهجد بالليل، وكان يقضي أوقاتا طويلة في قراءة القرآن الكريم وفي البكاء والدعاء والمناجاة، حتى يعني أنه إذا دخل في الصلاة وتلا آيات القرآن وتفكر فيها غابة عمن حوله، وتجد قيام الليل سمة في كل السلف الصالح سواء كان الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين، لأن المؤمن لا يستقي زاده إلا من هذه المواقف. وكان له حال في الدعاء، وكان الدعاء سببا في نجاته من مواقف عصيبة. يعني مثلا مرة غضب عليه الخليفة المنصور قال قاتلني الله أو قتلني الله إن لم أقتله، اللي هو جعفر الصادق، يعني توعده أن يقتله، فأرسل أحد عماله ليأتي بجعفر الصادق، وكان هذا الرجل يحب جعفر الصادق، قال له إن الخليفة توعدك بالقتل، فلبس ثيابه وتحنط يعني تعطر وجهز نفسه للموت، ثم ذهب وكان يتمتم بكلمات لم يسمعها هذا الذي جاء به، لكن هو رأى شفتاه يعني تتمتم بكلمات تتحرك. فلما دخل على المنصور رحب به وقال مرحبا بابن أخي وابن عمي، مرحبا بك، ثم قال له مرحبا بنقي الساحة المبرأ من الخيانة، وأجلسه معه إلى جواره على سريره، ثم قال له كيف حالك وهل من حاجة نقضيها لك؟ قال نعم، أهل مكة والمدينة تأخر عطاؤهم، فإنني أطلب منك أن تعجل بعطائهم. فقال نعم، سنعجل لهم بعطاء ونأمر لهم بالعطاء، ألك من حاجة أخرى؟ قال لا. فقال يا جارية ائتيني بالغالية، غالية معناها قارورة فيها عطر، فعطره وطيبه وأكرم جلسته، ثم قال له انصرف راشدا. فلما خرج جعفر الصادق تعجب هذا الجليس الخليفة الذي كان ذهب لاستدعائه، فقال لجعفر لقد كان يتوعدك بالقتل ويقول قتلني الله إن لم أقتله، فسمعتك تتمتم بكلمات، ما هي؟ قال عندما جئت إلى مجلسه قلت، واسمع بقى هذا الدعاء وما فيه من درر وما فيه من أنوار، قال اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، اللهم احفظني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي. كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري. فيا من قل عند نعمائه شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني. يا ذا النعم التي لا تحصى عددا، يا ذا النور الذي لا ينطفئ أبدا، يا ذا الأيادي التي لا تحصى عددا. ثم أخذ يناجي ربه بهذه الكلمات ويثني على الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل استجاب دعاه فغير قلب المنصور، تغير قلبه، بدل ما كان يريد الانتقام والتشفي والقتل أصبح خادما وديعا يرحب به كأنه يلاقي أحد أصدقائه أو جلسائه أو معارفه. وهذا يعلمنا شيء، أنك إذا أردت شيئا لا تطمع في مخلوق ولا تخاف من مخلوق، ولكن توجه إلى من بيده قلوب المخلوقين. إن خفت شيئا فاستعصم بالله، وإن أردت شيئا فتعلق بالله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الدعاء كان هو السلاح في يد هؤلاء السلف الصالح، كانوا يلوذون بالله حتى صغر الله المخلوقين في عيونهم فأصبحوا خدما لهم. من الذي غير قلب المنصور والخليفة؟ الله تبارك وتعالى، لأن القلوب بيد الله. وهذا هو أقصر طريق لبلوغ المطلوب. الخوف والرجاء لا يكون إلا من الله.
هذا يذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني لما بلغ ليس عزيز ولا أعز ولا أعظم في الدنيا من الملك،
صدقت،
فليس له ملجأ إلا أن يلجأ إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى فيعتصم به ويلتجئ إليه.
نعم أحسنت.
لو جانب من أخلاقه الحميدة الكريمة فهو سليل النبوة، لابد أنه يعني انطبع فيه وفي ذاته وفي صفاته أخلاق النبوة كما نراها في النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم طبعا، هذا الخلق العظيم الذي تميز به الصدق كان إلى جواره مواقف أخرى تدل على أن الإنسان الصادق دائما قوي اللهجة، صريح في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم. الخليفة المنصور كان يتوق إلى أن يكون جعفر الصادق من جلسائه،
يتمنى
وهو يأبى، لا يريد، فيقول له، يعني أرسل إليه وقال له: لما لا تغشانا كما يغشانا الناس. أرسل إليه كتابا كتب فيه: لما لا تغشانا كما يغشانا الناس. فماذا رد عليه جعفر الصادق رحمه الله؟ قال له: ليس لنا ما نخافك منه، وليس عندك ما نرجوه منك، فلماذا أتيك؟ لا عندك شيء يخوفنا، ولا عندك شيء نحن نرجوه منك، فلماذا نأتيك؟ نحن إذا طلبنا شيء دعونا الله، الصالحون في مساجدهم وطاعاتهم، والله تعالى في قضاء حوائجهم. فطبعا المنصور ما عجبته هذه الإجابة، فأرسل إليه مرة أخرى، قال: تصحبنا فنستفيد منك وتستفيد منا. فماذا رد عليه جعفر الصادق رحمه الله؟ قال: من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. فلست في حاجة إلى هذا، لأن الذي يريد أن ينصحك وهو يريد الدنيا لا يمكن أن ينصحك بشيء، لأنه يجلس معك يريد دنياك، يريد مالك، وأما الذي يريد الآخرة فلماذا أصحبك وليس عندك شيء من بضاعة الآخرة؟ فلماذا أصحبك؟ فتغيظ الخليفة المنصور فتوعده وأرسل إليه وقال: إنك تجمع مال الزكاة، وعندنا شاهد على هذا، إنك تجمع مال الزكاة وهذا لا يحل لك. هذا للخليفة،
يتهمه في دينه
بأنه هو يجمع مال الزكاة لنفسه. وجاء بشاهد زور. طبعا لما جاء الشاهد، الإمام جعفر الصادق رحمه الله على يقين أنه بريء الساحة وأنه بريء السريرة والحمد لله من مثل هذه التهمة. فجعفر قال: عندي شاهد. فجاء شاهد الزور وشهد أن جعفر الصادق يجمع مال الزكاة لنفسه. فقال جعفر الصادق رحمه الله: هذا غير صحيح. قال له: اقسم بالطلاق أن هذا الكلام غير صحيح. وهو يعلم أن الإمام جعفر الصادق من اجتهاداته كان لا يحل الحلف بالطلاق. قال: أنا لا أحلف إلا بالله تبارك وتعالى، وأبى أن يحلف بالطلاق. قال أتتفقه علي؟ قال وأين أنا من الفقه؟ ما لبث هذا الرجل شاهد الزور وهو يرى هذه المجاولات والمداولات أن خر ميتا، فحمل من ساحة الخليفة المنصور. والمنصور كان على يقين أن جعفر الصادق صادق فيما يقول وأنه ليس بكاذب، فلما رأى جعفر ذلك ترحم على الرجل ودعا له بالمغفرة. ما كان من المنصور وهو جالس إلا أن وجد ذبابة حطت على أنفه، شيء عجيب، ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل هذا المشهد للتأديب. كلما يعني أطارها ويعني أطارها عادت مرة أخرى، فقال لماذا خلق الله الذباب؟ فأجاب عليه جعفر الصادق قال ليذل الله به الجبابرة. فكانت إجابة حكيمة
في مقتل.
من حكيم وإصابة في مقتل كما تفضل. فكانت هذه الإجابة جعلت المنصور يتواضع قليلا، فقال له يعني إن شئت أن تذهب معززا مكرما إلى بلد جدك المدينة المنورة فاذهب إليها ونحن لا نمنعك من هذا. فرحل إلى المدينة المنورة وظل فيها إلى أن توفي رحمه الله، يعلم الناس ويرويهم ما عنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لعلنا نتحف ببعض حكمه عليه رحمة الله.
نعم والله له كلام كالدرر حقيقة، يعني يمكن إنسان لا يستطيع أن يحفظه كله، ولكن أذكر لك طرفا منها. سئل مرة عن علة تحريم الربا، قيل له لماذا حرم الله الربا؟ قال لكي لا يتمانع الناس المعروف فيما بينهم، لأن الربا معناها قرض جر نفع، أما القرض الحسن فهو من باب الإرفاق والتيسير على الناس، فلذلك من علل تحريم الربا الإرفاق على الناس وعدم التعسير عليهم حتى لا يتمانع الناس المعروف، لأن القرض باب من أبواب الصدقات الخفية، والذي يقرض الصدق والقرض هو يضاعف حتى على أجر الصدقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى وصيته لابنه، وصاه وصية غالية، قال له يا بني من قنع بما قسم الله له، من قنع بما قسم الله له استغنى، ومن مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا.
الله أكبر.
وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. انظر إلى القيم التي يغرسها الأب في قلوب أبنائه. يا بني إن قنعت أو من قنع بما قسم الله له استغنى، ومن مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا. حتى لو كان غني وعنده أموال لكن دائما طامح إلى ما في يد الغير، يعيش فقيرا ويموت فقيرا. ومن لم يرضى بما قسم له اتهم الله في قضائه، كأنه يعترض على قسمة الله عز وجل، لماذا يا رب تعطي هؤلاء ولا تعطيني، ولماذا هؤلاء أكثر مني. ومن اعترض على ما قسم له اتهم الله في قضائه. ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه. الذي ينظر إلى عيوب الآخرين ولا ينظر إلى عيبه، هذا حقيقة التفت إلى أخطاء الآخرين ونسي أن فيه أكثر مما فيهم. وهذا يذكرنا بقول الإمام الشافعي رحمه الله، إذا أردت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صينه، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت يوما معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وسامح من اعتدى وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. الإنسان يحرص على ألا يذكر أخطاء الآخرين، لا يكشف ستر الناس، وهذه أيضا كانت من نصيحته لابنه عندما قال له من كشف حجاب غيره انكشفت عورته، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من تتبع عورات الناس وأخطائهم وزلاتهم، فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر بيته. ومن بقية النصائح الغالية قال ومن سل سيف البغي قتل به، يعني الذي ظلم وفجر وتمادى وأخذ أخذ الآخرين بسبب بطشه وعنفوانه وجبروته وقهره، الله تعالى يبطش به وينتقم منه انتقام عزيز مقتدر. ومن سل سيف البغي قتل به، الذي يبدأ بالظلم ويبدأ بالبغي ويبدأ بالتطاول والقهر، فالله تبارك وتعالى يقسمه بسبب ظلمه، فيكون ظلمه هو سبب هلاكه. ومن احتفر لأخيه بئرا أو حفرة وقع فيها، وهذا دائما نقولها، الذي حفر لأخيه حفرة يقع فيها، يعني انظر إلى هذه المعاني الرائعة عندما تسكب في قلب الأبناء من الآباء، تكون لهم بما نسميه ورقة عمل في هذه الحياة حتى لا يغيب عن الاستقامة. أيضا من أقوالي حقيقة الرائعة قال: لا يتم المعروف إلا بثلاثة، بتعجيله وتصغيره وستره. يعني إذا أردت أن تقدم معروفا عجل به لا تؤجله، واستره لا تبديه حتى يكون أدعى إلى القبول والإخلاص. وتصغيره يعني في عينك، يعني لا تقول أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، ولكن ما فعلته قليل صغير بالنسبة إلى فضل الله عليك، لأنك تنفق الشيء النذر اليسير مما أعطاك الله تبارك وتعالى. أيضا من وصيته لسفيان ابن سفيان الثوري رحمه الله، أوصاه ثلاث وصايا رائعة جدا وجميلة وحقيقة نحتاج إليها في حياتنا. قال له: يا سفيان، إذا أنعم الله عليك بنعمة فأردت بقاءها ودوامها فعليك بشكر الله لها، فإن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن استبطأ عليك الرزق فأكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى قال: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وإذا حزبك أمر من سلطان أو عدو مخوف فعليك بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. فانظر إلى النصيحة الطيبة لأولاده ولإخوانه ولمن حوله. وعلى فكرة النصائح بهذا المستوى الراقي الرائع لا تكون إلا من فقه دقيق عميق بمعاني الكتاب والسنة، وهذا ما كان يتمتع به جعفر الصادق رحمه الله.
هذه النصائح الغالية حقيقة ليس لأبنائه فقط، بل لأبنائه وللأجيال من بعده، حتى لنا بل إلى قيام الساعة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمه وأن يأجره على ذلك خير الأجر وخير المثوبة، وأن ينفعنا بما سمعناه وعلمناه عن هذا التابعي الجليل سليل النبوة رضي الله عنه وعن آل بيت النبي أجمعين. وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الذي سمعناه وعلمناه عن هذا التابعي الجليل يعني خطوات، وكما قال الشيخ، ورقة عمل لنا في حياتنا. ونوجه الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد الرحيم، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، حياكم الله، تقبل الله منا.